السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فقد انتهى شهر رمضان، شهر الصيام والامتناع عن الطعام والشراب، وأقبل الناس على شوال وقد كانوا محبوسين عن الطعام والشراب أو عن الاكتفاء منه شهرا كاملا، ففتحت الأبواب على مصراعيها. فاخترت لكم موضوعا لطيفا هذه الليلة، فقه الطعام، فقه الطعام وشريعة ربنا عز وجل ما تركت مجالا من مجالات الحياة إلا نظمته ووضعت بصمتها عليه، سواء بشرائع مفصلة أو بجملة من الآداب والقواعد والأطر العامة التي تكفل النقاء والطهر والربانية في حياة المسلم وتحقق تمام عبوديته لله عز وجل. سنبدأ الحديث حول هذا الموضوع بإيراد جملة من الأحاديث شاعت على ألسنة الناس لكي نرى منها ما الذي يصح منها وما الذي لا يصح. فأولها: صوموا تصحوا. ليس بحديث صحيح، وقد قلنا أكثر من مرة قد يكون المعنى صحيحا لكن الكلمة نفسها لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن عدم صحة الحديث لا يعني عدم صحة مضمون هذه العبارة التي قيلت ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كثر الوضع في فترة من الفترات، وقيد الله علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل لكي يكونوا حراسا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لكل من وضع حديثا أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا له بالمرصاد يبينون زيفه وزلله وخروجه عن الجادة. أيضا مما شاع: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. هذا ليس بحديث، هذا من كلامي أو من حكم لطباء، وقيل إن أول من قالها الحارث ابن كلدة. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. يبقى صوموا تصحوا ليس بحديث صحيح، والمعدة بيت الداء ليست بحديث ولا من كلام يسلم أصلا ولا نسبت إليه، إنما هي حكمة على ألسنة بعض الأطباء. وبيقولوا أن في بعض بلادنا المنكوبة لما وقعت أزمة عملوا شعار وزارات الإمداد والخدمة، جعلوا لكل وزارة شعار كده، الناس يتقاولون بهذا على سبيل الترفيه عن أنفسهم. قالوا وزارة التموين عملوا شعار صوم وتصح. أيها المواطنون، الحل في الصوم مش نحن نوفر الطعام والشراب. وقالوا أن وزارة الكهرباء عملوا لها شعارها: وأشرقت الأرض بنور ربها. كفاية عليك الشمس والقمر ونور ربنا عز وجل، ماذا تريد أكثر من هذا؟ أما وزارة المياه فجعلوا شعارها: فتيمموا صعيدا طيبا. بدل المياه تتيمم، الحمد لله التيمم موجود والتراب مال الدنيا، فما عندناش أزمة ولا حاجة والحمد لله. أما وزارة الصحة فقالوا: كل من عليها فان. فجابوها من الآخر يعني، وصلى الله على محمد. يعني على كل حال، هذه صوموا تصحوا المعدة وبيت الداء لم يثبت هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الباب حديث. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات أو أكلات يقمن صنبا، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. طبعا الشبع إذا زاد عن الحد يدخل في باب المنع الكراهة أو حتى التحريم، لكن الوصول إلى حد الشبع في ذاته ليس فيه بأس، وإن كان الأولى أن تقف وأن تمتنع عن الطعام دونه يعني قبله. ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، المعنى جميل والأطباء يقرونه ويباركونه جميعا، لكنه بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وبالإضافة أن إطلاق القول وإذا أكلنا لا نشبع ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فقد ثبت في سنة صحيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، وأذن لآخرين فأكلوا حتى شبعوا، وكان يتم هذا بمحضر منه صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم، بل قال لأبي هريرة اشرب 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 حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، خلاص أفلت، لأنه كان خايف من البداية أن اللبن ما يكفيش. فبعد ما شرب الناس جميعا وارتوه جميعا وبقي أبو هريرة قال له اشرب 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 حتى ارتوى تماما. فأقصد الشبع المكروه أو المحرم ما تجاوز الحد، ما زاد عن حد الشبع والامتلاء. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. بقي الكلمة نستخدمها، إيه الفرق بين الإسراف والتبذير؟ ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إيه الفرق بين الإسراف والتبذير؟ نعم، قال الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما لا ينبغي، الأصل أنه صرف في المباح بس زاد عن الحد، يبقى الإسراف تجاوز الحد، يعني ما قبل ذلك كان مشروعا وكان جائزا، لكن عندما جاوز الحد فأصبح هذا إسرافا ممنوعا، والمسرفون لا يحبهم الله عز وجل. أما التبذير صرفه فيما لا ينبغي ابتداء، صرفه في محرمات، في مكروهات، فيما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى الفرق بينهما أن الإسراف صرف في المباحات في الجملة لكن زائدا عن الحد، أما التبذير صرف فيما لا ينبغي ابتداء. اللهم اهدنا سواء السبيل. طب نرجع بقى إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في باب الطعام والشراب. اسمع بقى كلام كسلاسل الذهب إن شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. شفت القاعدة الجميلة هذه؟ أي طعام حضر ما دام مباحا أكله، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، لا تتشوف نفسه إلى طعام ليس بحاضر وليس بموجود، لأن القلب مش متعلق لا بالطعام ولا بالشراب، هما الناس كانوا يأكلون ليعيشوا، لا يعيشوا ليأكلوا، فالطعام ملغى والجوع يطرد بأقل شيء وبأي نوع. كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا صلوات ربي وسلامه عليه، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه. شخص له طاقة يحب أشياء وما يحبش أشياء، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، حي ما حبهاش ما يأكلهاش، لكن لا يحرمها ولا يمنع أصحابه من أكلها صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يحمي نفسه عليه على كر، ما يضغطش على نفسه عشان يأكل حاجة ما بيحبهاش، ولا يحمي نفسه عليه على كر، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده، إنه ليس من طعام قوم فأي نفس تعافه، ليس تحريما له، لقد أكل على ما لقد أكل أمامه وبمحضره ولم ينكر على من أكله صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله لما سأل أهله عن الإدام، شيء غمز به يعني، فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول نعم الأدم الخل أو نعم الإدام الخل. بطبيعة الحال ليس في هذا تفضيل للخل على اللبن أو اللحم أو العسل أو المرق، إنما مدح له في تلك الحالة التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه، لكن قال هذا جبرا لنفسي، من قدم وتطيبا لخاطره، جبرا لنفس من قدمه وتطيبا لخاطره، وليس تفضيلا له على سائر أنواع الطعام الأخرى. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر، حتى إنه لا يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيته نار صلوات ربي وسلامه عليه. لم يكن من هديه حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه. أنا أقول لك أنا عندي نظام هاكل الموز فقط الشهر ده، إن كان ضمن منظومة علاجية حمية إنقاص وزني يبقى دي قضية أخرى، مش قضية الطعام المعتاد. أما الطعام المعتاد لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه على نوع واحد بعينه من أنواع الأطعمة. وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قولوا الحلوى ما دخلت فيه الصنعة، يعني حاجة بتعملها، يعني مهلبية مش عارف كذا، يعني لهم حاجة فيها صنعة بشرية، يعني الحلواء ما دخلت فيه الصنعة. فكان يحب الحلواء والعسل صلوات ربي وسلامه عليه. وأكل لحم الجزور الإبل والضأن والدجاج ولحم الحبارة أو الحبارة، طائر طويل العنق يشبه الوزة. وكان وأكل أيضا لحم حمار الوحش المحرم من الحمر، الحمر الأهلية اللي هي الناس يحملون عليها ويركبونها، الحمر الوحشية ليست محرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، كانت مباحة من قبل، فحرم لحوم الحمر الأهلية يعني الحمير يعني، وبقيت الحمر الوحشية على أصل الحل، وقد أكلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأكل الأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء، وأكل الرطب والتمر، وأكل الثريد. ما هو الثريد؟ الخبز باللحم الفتة. وأكل الثريد وهو سيد الطعام، وأكل الخبز بالزيت صلوات ربي وسلامه عليه، وأكل القثاء بالرطب. القثاء تعرفونها تشبه الخيار يعني، ويقال له
الفقوس هذه من بين أسمائه كذلك. فقوس ليست من ده من كتاب المعجم البسيط. هذه كلمة لغوية محققة وأستاذ اللغة موجود الله يبارك فيه. نعم. وأكل الدباء. دباء هي القرع، الدباء المطبوخة وكان يحبها. وأكل القديد. طب ما هو القديد؟ لحم مملح مجفف في الشمس والهواء. ما فيش زمان ثلاجات، فطريقة حفظ اللحمة أنه هو يجفف ويملح ويحفظ بهذه الصورة فلا يسرع إليه الفساد. وأكل التمر بالزبد. وكان يحب اللحم وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاه. فهذا اليهودية لما يعني أرادت أن تسمه وسألت هو إيش حتى بيحبها كويس قوي، قالها الذراع، فتوسط بالذراع دي مليتها سم أكثر من بقية أجزاء الشاه. وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها، لا يمتنع عنها صلوات ربي وسلامه عليه. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، لم يأكل على خوان يعني على ترابيزة عالية يعني، لما فرش مفروش على الأرض. فكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة. السفرة المائدة وما عليها من طعام، يعني قال مد سفرته أي أعدها. وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال، ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، قاله لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه بعدها، أصيبت بالشلل. كل بيمينه، فقال لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، فقال لا استطعت، دعا عليه فما رفع يده إلى فيه بعدها. وكان يأكل بأصابعه الثلاث صلوات ربي وسلامه عليه ويلعقها إذا فرغ. نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها طبعا من لا يستقدرها، زوجة، ابنه، محب، مريد، يعني لابد أن أيضا أن هذا الجانب يراعى، من لا يستقدرها أو لا تنفر نفسه منها، والناس في هذا ليسوا سواء. حديث كعب ابن مالك عند مسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. وأمر إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها. نعم. وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. معنى نسلت القصعة أي نمسحها ونتتبع ما فيها من الطعام، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم، في أي جزء من أجزائه، في المأكول أو في الباقي بالإصبع أو الباقي بالقصعة، لا تدرون في أي طعامكم البركة. هل الذي أكلتموه أم الذي بقيت آثاره على أصبعك، أو الذي بقي في القصعة التي تأكل منها ونحوها من اللقمة الساقطة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا. فالأكل متكئ من الهيئات المذمومة والمكروهة في الأكل. لكن ما المقصود بالاتكاء؟ بعد بحث وتنقيب أن تجلس مطمئنا على أي وضع. يعني دائما جلسة الطعام جلسة المستوفز، مستوفز الشخص قاعد وعايز يقوم، مش مرحرح، مش حط له الوسائد والفرش والطنافس والدنيا متزبطة ومجدوع لأن ده يحمله عليه على الاستكثار من الطعام. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل متكئا. ففي حديث البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. وقالوا معنى الاتكاء كل جلسة يكون الآكل فيها متمكنا مطمئنا، متربع مثلا، دي تربيعة قاعدة إيه، قاعدة متوضبة يعني، دي ناوي حتى مطلع الفجر. فمش فلا شك إن الشكل ده منهي عنه، لأن ذلك مدعاة لأن يأكل كثيرا. الإمام النووي رحمه الله يقول ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكنا، بل أقعد مستوفزا وآكل قليلا. حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول واختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، وقيل أن يميل على أحد شقيه، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. يعني ذكروا صور مختلفة للاتكاء، الجامع بينها القعدة المرحرحة المتوضبة، شخص قاعد مطمئن واستعد لكي يصفي حساباته مع القصعات التي أمامه. الخطاب يقول تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء تحت، حط له مرتبة ولا بخد حاجة يعني حاجة وثيرة تحت يعني، فمخليه متمكن وقاعد متزبط واستعد للمعركة القادمة. اللهم اهدنا سواء السبيل. يعني ثم قال الخطابي ومعنى الحديث أني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد، ولهذا أقعد مستوفزا. المستوفز اللي هو قعاد أن يجلس الرجل على هيئة من يريد أن يقوم، يعني عايز يقوم، مش أكل، مش واحد ريح ريح، لا بلاش ريح، دي مش هي المقصودة في الخطاب يعني النبوي. في حديث عند مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، لقاع في إقاع مكروه وإقاع مشروع. المقصود بلقاء يعني هنا أن ينصب قدميه وأن يجلس على عقبيه، هذا هو الإقعاء. تقريبا تقدر تقول لقاء يشبه جلسات الصلاة، سواء الافتراش أو التورك الأولانية يعني أو الثانية، يعني لما تجمع كلام أهل العلم فيها لقاء يشبه جلسات الصلاة. فيعني هكذا كان يجلس صلوات ربي وسلامه عليه، فلئلا يستقر في الجلسة فيأكل أكلا كثيرا. يقال أقعى في جلوسه، أي جلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه. متخيل كده واحد قاعد على يعني أليتيه وناصب الفخذين والساقين، دي مش قاعدة واحد مطمن، أحد ناوي يطول في القعدة دي، لأن الغالب على الإنسان إذا كان مقعيا ألا يكون مطمئنا في الجلوس فلا يأكل كثيرا، وإن كان غير مطمئن فلن يأكل كثيرا، وإذا كان مطمئن يأكل كثير، وهذا هو الغالب. الحافظ رحمه الله يقول فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، حاجة تشبه جلسات الصلاة يعني. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. وكان إذا وضع يده في الطعام يقول بسم الله ويأمر الآكل بالتسمية، وقال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. ثم قال: إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. أيضا مسألة حلوة لطيفة هنا، كان يتحدث على طعامه. عندنا شائع: لا سلام ولا كلام. هو إيه صم البكم؟ لا سلام ولا كلام ليس بحديث، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كان يتحدث على طعامه ويكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا كما يفعله أهل الكرم. ليس في السنة النبوية ما يدل على منع الكلام أثناء الطعام، وما شاع على ألسنة بعض الناس لا سلام ولا كلام على طعام ليس له أصل شرعا، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم أثناء الطعام في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة، يعني قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بمذارك؟ وذكر حديث الشفاعة الطويل جدا ذكره على الطعام وهو يأكل صلوات ربي وسلامه عليه. حديث متفق عليه خرجه البخاري ومسلم. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه فنهز منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بمذارك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم أو الإدام، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به وجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. والنووي رحمه الله يقول: في استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين. استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين. وقال لربيبه عمر ابن أبي سلمة وهو يؤكله: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولهذا من الكلام الشيخ الألباني رحمه الله الكلام الجميل، يقول: الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. حاجة مستثمنت ملخصة جميلة. الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وكان إذا رفع الطعام من بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يمكن الجزء الأخير ده عايز شوية شرح. إيه معنى غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا؟ مكفي من الكفاية، أن الله جل وعلا هو الكافي لعباده، مش حد بيكفيه، مش حد بيكفيه. كقوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، غير مكفي ولا مودع، يعني غير متروك، يعني لا يستغنى عن الله عز وجل طرفة عين. لا نستطيع أن نستغني عن ربنا، يعني نودعه ونتركه، لا نستطيع طرفة عين. ولا مستغنى عنه، أي غير مطروح ولا معرض عنه، بل محتاج إليه. فهو سبحانه لا يستغنى عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، وهو غني عن الخلق والخلق مفتقرون إليه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم ويقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وكان يدعو لمن يضيف المساكين،
ويثني عليهم، وكان لا يأنف من مؤاكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، أعرابيا كان أو مهاجرا. طب ماذا كان هديه صلى الله عليه وسلم إذا قرب لي طعام وهو صائم؟ كان إذا قرب لي طعام وهو صائم يقول إني صائم، وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يصلي. صلى هنا بمعنى الدعاء، أي أن يدعو لمن قدمه، وإن كان مفطرا أن يأكل منه. يبقى من دعي لطعام وهو صائم صوما غير واجب، صوم النافلة يعني، الأفضل له أن يفعل ما يراه أصلح من إتمام صومه مع الامتناع عن إجابة الدعوة، يعني من البداية تليفون يا فلان احنا دعينا لبكرة، معلش أنا بكرة صائم. فمن حقه أن يعتذر بصومه ويمتنع عن إجابة الدعوة يعني من البداية، أو إتمام الصوم مع حضور الوليمة ومشاركة أهليها بالدعاء لهم، أو إجابة الدعوة وقطع الصوم ويأكل معهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم يأكل مع الناس. ومعنى فليصلي أي فليدعو لأهل الطعام بالبركة. وأخرج ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان إذا دعي إلى طعام وهو صائم أجاب، فإذا جاء بالمائدة وعليها الطعام مد يده وقال خذوا بسم الله، فإذا هوى القوم كف يده، لأنه هو إيه؟ صائم. لكن أيضا ثمة أثر آخر، كنا عند ابن عمر فأتى بطعام فقال للقوم اطعموا، فكلهم يقول إني صائم، عزم عليهم أن يفطروا فأفطروا. لشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة جامعة للقصة دي كلها، ماذا يقول؟ وأعدل الأقوال أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل، إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل، وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل. ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع، فإن كلا الأمرين جائز، فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهية عنها. ولا ينبغي أيضا للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع، فإن فطره جائز. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محذورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز، وربما يصير واجبا. وإن كان في إجابة الداعي مصلحة الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهة فالمنع أرجح. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعي إلى طعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل وقال إن هذا تبعنا، فإن شئت تأذن له وإن شئت رجع، ما يفرضش الضيف بتاعه على الذي تبعه على صاحب الدعوة. إن هذا تبعنا فإن شئت تأذن له وإن شئت رجع. وفي وثمة أثر يبين معنى كلمة إماعة، ما تعدون الإماعة فيكم؟ فقالوا كنا نعد الإماعة في الجاهلية من يدعى إلى الوليمة فيأتي معه بالرجل أو الرجلين وهو يعلم كراهية صاحب الدعوة لهذا. أما الإماعة فيكم المحقب دينه الرجال، اللي هو يعني يتابع الرجال بغير وعي ولا فهم ولا بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من اشتكوا إليه أنهم لا يشبعون، احنا بناكل وما بنشبعش، أمرهم أن يجتمعوا على طعامهم وأن يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه. يمكن احنا كلنا يعني ابتلينا بعدم الاشتراك في إناء واحد للطعام، حط كل واحد قدامه طبق، مفيش يمكن بعض المناطق التي لا تزال على أصل الفطرة لا تزال تحط الطعام في مائدة كبيرة والناس كلها تأكل من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. آخر حاجة نختم بيها، احنا بنتعلم هذا وسوف نتعلمه غيره على أمل أن تمتلئ قلوبنا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أكثرنا من ذكره والحديث عن شمائله وعن هديه صلى الله عليه وسلم، إن هذا يحرك في القلوب الشوق إليه ويزيد في القلوب الانصباب إليه والتعلق به صلوات ربي وسلامه عليه. وتعلمون أن محبة رسول الله أصل الدين، مش حاجة بتتنفل بيها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. طب كيف ننمي في قلوبنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول كل شيء أن تعلم المرتبة العلية التي خصه الله بها واصطفاه بها على العالمين لكي يكون خاتم أنبيائه ورسله. تخيل هذه المكانة وهذه المنزلة العالية يعني الرفيعة، فإن هذا مما يحرك قلبك إلى محبته صلوات ربي وسلامه عليه، وأن تعلم أنه خليل الله كما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ محمدا خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا أن تتعرف على المنزلة التي بوأه الله إياها: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، صلوات ربي وسلامه عليه. أن تتذكر المعن والمشاق التي تعرض لها من أجل أن يبلغنا كلمات الله عز وجل وأن يوصل إلينا قوله، وكيف أوذي في الله وضرب وشتم وسب وتبرأ منه أقرب الناس إليه ورموه بالجنون والكذب والسحر، فعل كل هذا نعم وفاء لعهد الله عز وجل وحرصا على استنقاذنا أن ينقذنا الله به من الظلمات إلى النور. أن تتأسى بالصحابة في شدة محبتهم له وفي شدة تعلقهم به، في حديث أخرجه مسلم في الصحيح من رواية أنس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد الرجل. يعني إلى هذا المستوى من التعلق والمحبة له صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديه مجوب به بجحفة له، وكان رجلا راميا شديد القد، وكان الرجل يمر معه بالجعبة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة، فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، صلوات ربي وسلامه عليه.
أن نتعرف على سنته في الطعام والشراب والمنام والعلاقات بالناس في كل أحواله لنتأسى بها ونقتدي بها، فإن هذا مما يحرك لواعج الشوق في قلوبنا ويزيدنا محبة له، ونأمل كما آمنا به ولم نره أن لا يفرق الله بيننا وبينه يوم القيامة، أن يدخلنا مدخله وأن يسقينا الله من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.